بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، وأعنا على قيام ليلها، واجعلنا فيها من المقبولين. ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقبلت قيامنا وقبلت صالح أعمالنا. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام ومع اللقاء العشرين بين يدي هذه السلسلة، سلسلة من أعلام السلف. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، هذه الحلقة الثانية بين يدي حديثنا عن ترجمة الإمام محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى، هذا وقد وصلنا إلى محطة بعنوان عبادته وبره بأمه. رأينا في اللقاء الماضي كيف كانت عبادته وكيف كان بره بأمه، لدرجة أنك كنت تراه كأنه يشكو العلة والمرض عندما يكون في حضرة أمه رضي الله عنه، وهذا من شدة البر. اليوم مع محطة بعنوان تورعه عن الفتوى. يقول المصنف الشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى، قال أشعث: كان ابن سيرين إذا سئل عن الحلال والحرام تغير لونه حتى تقول كأنه ليس بالذي كان. مجرد أن يسأل عن الحلال والحرام يتغير حاله، كيف لا وكانوا يعلمون عظم المسؤولية، وأن الذي يقوم بدور المفتي أو الفتوى إنما يوقع عن رب العالمين جل وعلا. وعن عاصم الأحول قال: كنت عند ابن سيرين فدخل عليه رجل فقال: يا أبا بكر، ما تقول في كذا؟ قال: ما أحفظ فيها شيئا؟ فقلنا له: فقل فيها برأيك. قال: أقول فيها برأيي ثم أرجع عن ذلك الرأي؟ لا والله، لا والله. رفض أن يقول برأيه في مسألة لا يدري فيها شيئا. وهذا تعليم لأهل العلم والدعاء في كل زمن ومكان، كيف كان حال هؤلاء الأسباب وهؤلاء الأعلام فيما يتعلق بأمر الفتوى. وقال ابن شبرمة رحمه الله تعالى: دخلت على محمد ابن سيرين بواسط، أي بمدينة واسط، فلم أرى أجبن على فتوى منه ولا أجرأ على رؤيا منه. يعني في الفتوى يحجم ويبتعد، أما في الرؤى يتقدم. طبعا هو كان له فتح كبير في باب تأويل الرؤى رحمه الله تعالى، وسوف نرى جملة من تأويلاته لبعض الرؤى. المهم، هذه المحطة من الأهمية المكانة، محطة التورع عن الفتوى، كم بحت الأصوات في هذا الباب. المرء لا يتكلم في دين الله إلا بعلم أو يسكت، لأن الأمر جد خطير. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا سئل عن أمر يقول: كنت أعرض نفسي على الجنة ثم أعرضها على النار ثم أتكلم. يعني شوف الأمر الخطير جدا، إنها مسؤولية عظيمة جدا. طبعا الحمد لله احنا في زمن الكل بيفتي، نسأل الله السلام، تجد الناس ماشية ما شاء الله بنتكلم في كل شيء. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم. الله، ولو علم الإنسان حقيقة الأمر لصمت، يسكت خالص. يعني كفاية بلوينا والذنوب المتعددة. فأمر الفتوى جد خطير، وكثيرون من يتساهلون فيه. نسأل الله السلام. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. عندما نقرأ في سير القوم نفتضح. يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى يأتيه السائل من بلاد اليمن بمسألة، جاي قطع شوطا وسفرا، وبعدين عرض المسألة على الإمام مالك. سمع المسألة، وبعد أن سمعها قال: لا أدري. الرجل تعجب، وده مين يا جماعة؟ ده الإمام مالك، مالك ابن أنس إمام دار الهجرة. قال: لا أدري. طبعا إحنا نقول عيب، إزاي يقول معرفش؟ إزاي يقول معرفش؟ مشكلة كبيرة جدا، لازم أقول، لازم أتكلم. قال الإمام مالك: لا أدري. فالرجل قال: يا إمام، جئتك بمسألة قومي، ده أنا جاي من بلاد اليمن، سفر طويل ومشقة، لأن المسألة دي أهل اليمن بعتني من أجل أن أسأل عنها. فماذا قال الإمام مالك عندما قال له الرجل: فماذا أقول لقومي إن عدت إلي؟ أروح أقول لهم إيه؟ قال: يا أخي، اذهب إلى قومك وقل لهم: سألت مالكا فقال لي مالك: الله أعلم. خلاص، جاوبهم كده، قول لهم مالك ما يعرفش. مش عيب إن مالك ما يعرفش إجابة عن المسألة، إنما العيب إن يتكلم المرء بلا علم. الخطورة أن يتكلم بلا علم، ماشي؟ دي مشكلة خطيرة جدا. ما دمت لا تدري قل لا أدري. يعني قيل أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، طبعا كان تاجرا معروفا ومشهور بالتجارة والورع في التجارة، وكان عنده ذكاء عجيب رحمه الله تعالى. فالتقى به بعض الناس وقال: يعني الذكاء الحاد ده في التجارة والمهارة الشدة دي، يعني في أولى من ذلك من التجارة، الفقه أو العلم، حصل العلم، إنه شاف عنده ذكاء غريب، فبدأ يسأله عن فنون العلوم المتعددة. قال له عندنا علوم القرآن، في علوم الحديث، في الفقه، في العقيدة، في وعدد له فنون العلم. فبدأ يسأل عن كل فن. يعني القرآن إن أصبحت قارئا بعد موتك ينتهي، يعني خلاص في حياتك ممكن تنسى عند كبرك، يختلط عليك الأمر والحفظ دي. وكذلك علم الحديث هو علم رواية وأنت وعاء، والعقيدة كذلك هي ثوابت وأصول وخلاص أنت تفهم العقيدة وخلاص أنت. طيب الفقه، ألا الفقه كلما سئلت كلما ازداد، إن بتتفتح مسائله كتير جدا جدا. فقال خلاص أتعلم الفقه. إن أبو حنيفة عايز يرقى دايما فيه علم، يعني دايما يزداد. ده الفقه خلاف العقيدة. يعني خلاص أنت مثلا علماء العقيدة الأبواب محفوظة ثابتة، عارف يعني توحيد، عارف يعني أركان الإيمان بضوابط الشرع، الكلام ده كله من كلام السنة، فاهم كده؟ بخلاف الفقه، الفقه مثلا تيجي مسألة تتفرع عنها مئات المسائل، تبدأ تبحث وتنتقل وتعمل فكرك. يعني الإمام الشافعي لما جلس مع حديث واحد للنبي، حديث شغله عن قيام الليل، ليه؟ استنبط منه 72 مسألة فقهية وأكثر من 1000 فائدة إيمانية. حديث يا أبا عمير ما فعل النغير لما كان في الزيارة للإمام أحمد، قد دي من ضمن الملاحظات اللي أخذت، يعني إزاي الشافعي لا يقيم الليل. فكان من ضمن التعليل لما اضطجعت على فراشك يا أحمد شغلني حديث لرسول الله فاستخرجت منه 72 مسألة فقهية وأكثر من 1000 فائدة إيمانية، في قول النبي يا أبا عمير ما فعل النغير، كلمات معدودة. فالفقه واسع. طبعا الفقهاء لهم قدرهم وهم أمراء في الأمة، لأنهم لا يحتاجون للناس ويحتاج الناس إليهم. الإنسان يا جماعة مع كل نفس يخرج يحتاج للفقيه، مع كل نفس بيخرج منك محتاج لفقيه، واضح؟ فقال أتعلم الفقه. فبيقول فلازم حماد بن سليمان ما يقرب من 10 سنين، 10 سنين ملازمة يتعلم الفقه. وبعدين فكان يتطلع أن تكون له حلقة، يعني 10 سنين ملازم، فكر نفسه بقى إيه ممكن يعني في الفقه، فعايز يعمل حلقة. اليومين دول ممكن الواحد يقرأ رسالة مفكر نفسه بقى ممكن، صح كده؟ وعايز يطير بالله. فشوف 10 سنين ملازمة للفقيه، فبعدين تطلع أنه يعمل إيه حلقة علم. فيقول فعزمت على أن يعني أنا رايح اليوم ده وأطلب من الشيخ أنه إيه يأذن لي أن أنا أعمل حلقة. يقول فلما رأيته يعني استحيا أوهابه أنه يقول له عايز أعمل إيه حلقة. يقول فجلس الشيخ للدرس وجلست تحت قدميه، ثم جاءه رسول أنه لابد أن يسافر إلى بلدة كذا لحاجة عاجلة وسيغيب شهرا عن الدرس. فأشار إلي وقال يا أبا حنيفة اجلس في مقام هذا لمدة شهر، هتقعد أنت تدي الحلقة، تدي الدرس أنت مكان الشهر، ربنا أراده. المهم في الشهر ده يا جماعة عرضت عليه 60 مسألة. كم مسألة في شهر؟ 60 مسألة في الفقه. فأجاب عن 20 وكان موفقا. الأربعين حار فيها، 40 مسألة وما يدري ماذا يقول، فأرجأها حتى يأتي الشيخ. 40 مسألة واجتهد في 10 أمام الشيخ، فأقره عليها الشيخ. أما 30 فاحتار فيها حيرة شديدة، فلما أجابها شيخه قال لن أبرح مجلسك حتى تموت. ففضل تحت رجل حماد حتى مات، ثم بدأ يتصدر. يعني تقريبا حوالي 18 سنة ملازمة تحت رجلين الشيخ. فشوف قد ايه يا جماعة قضية الفقه يعني محتاجة الوقفة طويلة جدا، لأن ممكن مسألة خلافية والعلماء تكلموا فيها مجلدات صنفت من أجلها وانت عمال تتكلم فيها وتخبط كده في كلمتين، وهي أخذ ورد من فصاح العلماء، تيجي أنت تخبط لهم حكم على السريع كده بدون روية، مشكلة خطيرة جدا. فسبحان الله قد إيه يا جماعة كلما يقرأ المرء في سير القوم يتعلم الأدب في هذا الباب، فمش عايز بقى حد يتكلم تاني، اسكتوا خالص وأنا أقولكم إن للأسف في دار بروكن بقى المفتين كتير جدا، حقيقة دي حقيقة لا تنكر، كله بيفتي والبعض يستعمل الورع. لأ أنا بفتيش، ما بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ أنت بتتكلم في مسائل لو سئل عنها أحمد بن حنبل لسكت. ما أنت بتعمل إيه بالضبط؟ قول لي بتعمل إيه؟ ماشي كده؟ ما هي الفتوى؟ ماشي؟ فننتبه يا جماعة. نقل الفتوى يكون لطالب علم فاهم، إلا في الأمور البديهية السهلة الواضحة جدا. الأمور الواضحة جدا ما دام متأكد منه. أما النقل في الأمور الخلافية والمسائل اللي فيها كده، لابد اللي ينقل يكون عنده قدرة على التمييز بين الصواب من الخطأ، بين الصحيح من الضعيف، وهكذا، ويرجح بين أقوال أهل العلم. فعشان كده احنا عايزين نتعلم الفترة القديمة نسكت شوية، نتعلم نسكت ونتكلم فيما نحسن، نتكلم فيما ايه اللي انا عارفه كويس اتكلم فيه، مش عارف اسكت. اوعى تقول لي ممكن او عندي احساس او اظن، لا مفيش حاجة اسمها عندي احساس وممكن، في حاجة اسمها يجوز بالدليل او لا يجوز وهكذا الدليل. ما تعرف تعمل ايه؟ تسكت، تسكت خالص. من قال لا ادري فقد افتى، ما اعرفش. ماشي كده؟ رضي الله عنهم كانوا اشد الناس حرصا في هذا المقام. فشوف ابن شبرمة، شوف دقة كلامي، يقول دخلت على محمد بن سيرين بواسط فلم ارى اجبن على فتوى منه، يخاف جدا من الفتوى يا الله، ولا أدرأ على رؤيا منه. رؤيا بالألف يعني ما يراه الإنسان في نومه، أما رؤية بالتاء المربوطة ما يراه الإنسان يقظة، فرؤيا هنا بالألف. المحطة التالية شدته على أهل البدع رحمه الله تعالى. عن شعيب ابن الحبحاب قال قلت لابن سيرين ما ترى في السماع من أهل الأهواء؟ قال لا تسمع منهم ولا كرامة. سمع الأهل مين؟ الأهواء يعني أهل البدع. أهل إيه؟ البدع يا رب، يعني قربها له. واحد حليق أقول لك ما تسمعش منه، واحد حليق دقنه ما تسمعش منه الدين، ما تسمعش منه قال الله وقال رسوله. ليه؟ لأنه لو كان ممن يعمل بما يقول لكان أشد الناس اتباعا لهدي النبي، وكان للنبي لحية كسة تملأ صدره، بل واللحية واجبة فرض. عشان نريحك، يجي لك واحد بقى لابس لك بدلة وجرفطة وحليق ملمع يقول لك قال الله وقال الرسول، ما تسمعش منه. ليه؟ لأنه مبتدع، وده مش معذور. ما الذي يعذر العالم أو الداعية في إعفاء لحيته؟ ممكن البعض يكون معذور، طبيب في مستشفى في أوروبا اتمنع عليه وعايز يخلص دراسته، ممكن تكون له حالة عذر معين حتى يفرغ من الإكراه ده، ممكن واحد. لكن داعية، انت داعية ازاي مش حبيب؟ ازاي حليق وهتقعد في مقام النبوة وتقول قال الله وقال رسول الله؟ إذن أنت مبتدع، والمبتدع من أهل الأهواء لا يؤخذ عنه العلم. واحد تاني يروح عامل لك شعرتين ثلاثة كده ومش عارف ماسك لك، يحفف لك ويعمل لك وبيتكلم قال الله وقال الرسول، ده عند علماء السلف لا يؤخذ عنه علم أبدا، ما ينفعش تاخد عنه إيه. شوف الفقيه المغربي ابن عبد البر يقول رحمه الله تعالى كانوا لا يأخذون العلم عن أحد حتى ينظروا إلى سمته وإلى عباداته. شوف شكله إيه، شكله فيه سنة ولا ما فيهوش سنة، عامل لك جرافطة ومطمطم لك وعامل لك شنب قد كده وما فيش لحية. واحد تاني لابس لك تيشيرت شبابي وحاوه فوق منه قميص مفتوح الزراير وماشي لك في جنينة، قال الداعية الشاب، ولابس لك كوتش بينور،
بكرة يجيب لك كوتش بيعمل ميوزك يقول لك عشان دعوة الشباب. شباب ايه؟ فعندنا حاجة اسمها دعوة شباب ودعوة شيوخ، الدعوة لجميع الناس. بيقول لك الداعية الشبابي، شبابي ما دي من ضمن البدع. فيش حاجة اسمها دعوة شبابية، في حاجة اسمها دعوة للدين لكل المسلمين، شيوخ وشباب وأطفال ونساء كله. لا دلوقتي بقى في دعوة شبابية والداعية الشاب. الداعية الشاب بالضبط زي بتوع أهل الفن، يمكن في بعض بلاد المغرب يقول لك الشاب فلان على الفنان والمطرب اللي بيغني في الحرام، صح كده؟ ما هو رخر بقى في داعية شاب. مع نفس المنوال من أهل البدع والأهواء دول دعاة الشباب، مش عارفين بكرة يكون في دعاة لإيه كمان، ربنا يسلم حقيقة يعني. فهؤلاء عند السلف لا يسمع لهم، لا يسمع لهم من أهل البدع. وخد عندك بقى الكبريون ومش عارف إيه وإيه، وتبقى حول الأضرحة. والآن يعني دولة زي من دول المغرب العربي الآن عاملة سلسلة كده عمالة نتابعها بغضب للأسف يعني، بقت موجة عجيبة جدا لغلاة الصوفية في العالم الإسلامي الآن، بسميها الدروس المحمدية. عمالين يروجوا الفكر الأشعرية ومعتقد الأشاعرة والتصوف الباطل، ويجيب لك ناس رموز من الصوفية الآن للأسف، وبتحتضنهم دول الإسلام، عامل لهم لقاءات وفضائيات بسميها فضائحيات، ينشروا السموم والأباطيل على المسلمين. فهؤلاء لا يسمعوا ولا يلتفت لهم. الدروس المحمدية والنبي براء منهم، براء منهم ومن هذه البدع والأهواء والعياذ بالله رب العالمين. فكان أهل السنة في كل زمان ومكان أشد الناس على المبتدعين، إن دين يا جماعة. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. انظر ده دين، العلم ده دين، شوف بتاخده عن من، تاخد الدين عن من. فابتعد عن أهل الأهواء وأهل البدع والمنكرات. فقال لا تسمع منهم ولا كرامة. وعن ابن عون قال جاء رجل إلى محمد أي ابن سيرين فذكر له شيئا من القدر، فقال محمد رحمه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يبقى البدع من البغي ومن المنكر، فلا يجوز حتى الاستماع لها، واضح؟ طبعا مسألة في القدر، الجماعة اللي بينكروا القدر كالجبرية وغيرهم من أهل الاعتزال. فشوف استدل بدليل غريب جدا، شوف الفقه العالي بقى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب، ومن العدل أن تضع الشيء في موضعه دون زيادة أو نقصان. يبقى العلم يكون صافي نقي من البدع والأهواء، وكل شأنك يكون كذلك. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والبدع من المنكر والبدع من البغي، لأن البدعة خالفت السنة وابتعدت عن الحق. وابتعدت عن إيه؟ الحق. ما شاء الله عند نزول المطر اسألوا الله من فضله، هذا خير عميم. قال ووضع إصبعي يديه في أذنيه عشان ما يسمعش البدعة دي. الله، وده برضو تربية لنا من طلبة العلم، ما تسمع كثيرا لكلام المبتدعين إلا لتفنيده وإحقاق الحق بالدليل. أما أنك تقعد تسمع لا، لأن سماع الباطل بيولد إيه؟ بيولد صدودا في الصدر وضيقا في النفس. وطبعا ما سمع الإنسان إلى بدعة إلا أثرت على سنة، مشكلة خطيرة جدا. فدايما كده طالب العلم بدأت يبعد عن البدع قدر المستطاع، وحتى المسائل البدعية ما يتكلم فيها، يبعد عنها إلا للرد فقط لإحقاق الحق. أسئلة بعد الدرس، ما بحبش حد يقطعني أثناء الدرس. فما تسمع إلا إذا كنت من أهل العلم تريد إحقاق الحق، تريد إحقاق الحق بالدليل. أما أنك تسمع قالوا وقالوا ده كله بيمرض القلب. الشيخ ده بيكلمنا عن أمراض القلوب، فأكيد هيتطرق لهذا الأمر، إن سماع كلام أهل البدع من ضمن مفسدات القلب، من ضمن مفسدات القلب سماعهم ورؤياهم. حتى رؤية أهل البدع والله يا جماعة يفسد القلب، بخلاف رؤية الصالحين. رؤية الصالحين يثبت الإيمان واليقين. يمكن الشيخ ده يتكلم أيضا في سلامة القلب، قال لك مجالسة الصالحين، واضح؟ فما تسمع ولا تخوض. يعني انظر إلى محمد بن سيرين، ووضع أصبعي يديه في أذنيه وقال: إما أن تخرج عني وإما أن أخرج عنك. يا إما تمشي أنت اللي بتتكلم في الخبر يا إما نمشي. الله أكبر. وقال: فخرج الرجل. قال: فقال محمد: إن قلبي ليس بيدي. الله، قلبي ليس بيدي. شوف القلوب يا جماعة، بكثرة العبادة والفقه القلوب كانت لا تحب سماع البدع، فقال: إن قلبي ليس بيدي. يبقى اللي بيحب سماع الباطل يبقى قلبه إيه؟ مريض. واضح؟ إن قلبي ليس بيدي، وإني خفت أن ينتف في قلبي شيئا فلا أقدر على إخراجه منه. تيجي شبهة كده تخش ما أقدرش أخرجها. يا الله. فكان أحب إلي ألا أسمع كلامه. ما اسمعش كلامه. إليك واحد مبتدع ما تسمعلوش، أنت بتقول الحق كذا هو مش مقتنع، لا تسمع له، لأن سماعك للباطل الذي عنده قد يؤثر في قلبك، قد يؤثر في قلبك. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: سمعت محمد ابن سيرين وسمع عمن يسمع القرآن فيصعق، قال: ميعاد ما بيننا وبينهم أن يجلسوا على حائط فيقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره، فإن سقطوا فهم كما يقولون. الله. يعني سمع كده عن واحد بيقرأ القرآن قال بيصحك، يعني قال طيب نيجي نعمل معاد ونقعد في حائط في بستان جميل جدا ونقرأ القرآن عليهم من أهل، شوف هيصعقوا ولا لا؟ مش هيصعقوا، إن بيفعلوا رياء وبدعة وهوى. مش كده؟ تعالى كده بس كده مشي قدامه حاجة حلوة واقرأ، ولا هيلتفت للقرآن، ولا هيلتفت إلا من رحم ربي وعصى. ماشي؟ فالقضية قضية إخلاص وصدق، لأن بعض الناس أحيانا يفتعل البكاء. ماشي كده؟ زي ما بقول لكم كثيرا كده، يجوا مثلا في رمضان ودعاء القنوت، واحد ربنا من عليه بالخشية وبكى، تلاقي اللي جنبه بقى ازاي؟ أنا ما بكيش، لازم أبكى مرة. وبالعافية البكاء نجيب خشية وصدق ماشي، إنما أنت بتفتعل وليه يقعد ويقعد يشن ويقعد يبرق كده، زي ما كان بيقول لي أحدهم كنت قاعد أبرق في اللمضة عشان أدمع، بس ربنا تابع لي ومن عليه. فبيحكي بقى أيام ما كان يعني يقول له على أدعك في عينيا من عايزة الناس يقولوا عليا إيه، كلهم عمالين يصوتوا في الصالة وأنا لأ. حاولنا لو كنت إلا إخلاص الإخلاص. وعن جعفر بن مرزوق قال، وخلي بالنا يا جماعة أكمل الأحوال حال النبي محمد وأصحاب النبي، ما شفنا النبي مثلا كان يصرخ في الصلاة ولا ورد عنه ذلك ولا أصحاب النبي. البكاء الخشية دموع بتنزل بإخلاص، مش ويصوتوا ايه ده يا جماعة، ده مش صلاة، هي دي صلاة؟ انتوا بتهرجوا يا ربو، وتلاقي صويت وصراخ، ايه ده؟ ده مش حال النبي ابدا، ولا ده حال اصحاب النبي. والشيخ ما يصدق بقى في ناس بتصوت وراه، يروح مزود العيار شويه، خليهم يشقوا هدومهم، هضل ناقص بقى، نسال الله السلامه. لا، بكاء الخشيه معلوم معروف، دموع بتنزل من القلب بحرقه على ذنب مضى وعرف قدر ربه فبكى. يقول لك بكاء تخضل اللحى للدموع مش من الصراخ والعويل، فهذا ليس من شأن السلف، البكاء بصوت ده ونحيب يا رب وناس بقى يترموا على الارض ومش عارف. دول كلهم ملبوسين بالجن متعفرتين، ده مش صلاح ولا خشوع، ماشي كده. فننتبه يا جماعه لان المسائل يعني معيار الاخلاص ده، نسال الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص. وعن جعفر بن مرزوق قال: بعث ابن هبيرة إلى ابن سيرين والحسن والشعبي. ابن هبيرة كان واليا، بعث ابن هبيرة إلى ابن سيرين والحسن والشعبي، والأئمة الكبار دول بقى، محمد بن سيرين، الحسن البصري، والشعبي. الله أكبر، عامر بن شرحيل، أئمة التابعين. قال: فدخلوا عليه فقال لابن سيرين: يا أبا بكر، ماذا رأيت منذ قربت من بابنا؟ اللي انت شفته من ساعة ما قربت من عندنا. قال: رأيت ظلما فاشيا. فقال: فغمزه ابن أخي بمنكبه، يعني بلاش بالوالد. فالتفت إليه ابن سيرين فقال: إنك لست تسأل. أنا بجاوب على اللي سألني، أنت بتغمز لي ليه؟ هو سألني أنت شفت؟ يقول شفت ظلم فاشل. وده الأمر معروف أنه يعني منكر، نصيحة. الوالي بيسألني وأنا واجب أن أنا أنصحه، أنت بتغمزني. وفي ناس كده المطبلطية إياه، بلاش اسكت، خد نفسك في داهية داهية. فشوف فتنة العالم. قال: إنك لست تسأل، إنما أنا أسأل. طيب عفوا، إنما أنا أسأل. فأرسل إلى الحسن بأربعة آلاف، وإلى عفوا نجيب من قصنا. قال: رأيت ظلما فاشيا. قال: فغمزه ابن أخي بمنكبه، فالتفت إليه ابن سيرين فقال: إنك لست تسأل، إنما أنا أسأل. فأرسل إلى الحسن بأربعة آلاف، وإلى ابن سيرين بثلاثة آلاف، وإلى الشعبي بألفين. فأما ابن سيرين فلم يأخذها. طبعا الأمير قبل النصيحة، فحب يعني بس جه في العطاء فضل بقى اللي سكته، والحسن ما سئل، ما تكلم، الشعبي ما تكلم، مين اللي تكلم؟ ابن سيرين. فادى للحسن أربعة آلاف، ادى لابن سيرين ثلاثة، الشعبي ادى له ايه؟ ألفين. فكل أخذ إلا ابن سيرين، ما أخذ المال. قال هشام: ما رأيت أحدا عند السلطان أصلب من ابن سيرين. أصلب في الحق، إن سئل يجيب بالحق. طيب نوصل لمحطة بعنوان براعته في تعبير الرؤية بقى. قال الذهبي رحمه الله: قد جاء عن ابن سيرين عجائب يطول الكتاب بذكرها، وكان له في ذلك تأييد إلهي. شوف لما الإمام الذهبي الناقد الكبير يقول الكلام ده عن ابن سيرين: قد جاء عن ابن سيرين عجائب يطول الكتاب بذكرها. لو حاولنا نكتب كتاب نذكر عجائب ابن سيرين في تأويل الرؤية ما يكفيش الكتاب، كتاب السير عارفينه طبعا. وكان له في ذلك تأييد إلهي، كان موفق بأمر الله تعالى. عن عبد الله بن مسلم المروزي رحمه الله تعالى قال: كنت أجالس ابن سيرين فتركته وجالست الإباضية. وده منهج بدعي أصحاب الكلام والأهواء، وهذا المذهب منتشر في عمان دولة من دول العرب، المذهب الإباضي. وطبعا بيقولون الصفات كالأشاعرة وغيرهم. يقول: فتركت وجلست الإباضية، فرأيت كأني مع قوم يحملون جنازة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شاف فيما يرى النائم جماعة شايلين جنازة النبي، فراح بقى لابن سيرين يقول يعني يقول له الرؤية. فأتيت ابن سيرين فذكرته له، فقال: ما لك جالست أقواما يريدون أن يدفنوا
ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الله، شوف التأويل الجميل قوي. انت كنت بتجلس ابن سيرين عالم السنة، رحت جلست اهل البدع، فبمجرد ما جلس المبتدعين شاف رؤية ان جنازة النبي محمولة، الكناية عن موت السنة، فقال له: ما لك تركت السنة وجلست قوما يريدون ان يدفنوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مغيرة بن حفص قال: سئل ابن سيرين فقال: رأيت كأن الجوزاء تقدمت الثريا، قال: هذا الحسن يموت قبلي ثم أتبعه وهو أرفع مني. الله، شوف تأويله وهو شاف رؤية كده. الجوزاء ده كوكب، تقدمت الثريا، ثريا نجم، فبيسأل، فهو أول رؤية إيه؟ إن الحسن هيموت قبل منه. مين هو الحسن؟ البصري. قال: وسوف أتبعه، وكان كما قال رحمه الله تعالى، وهو أرفع مني، أي أعلى قدرا. وعن يوسف الصباغ عن ابن سيرين قال: من رأى ربه تعالى في المنام دخل الجنة. من رأى ربه تعالى في المنام دخل الجنة. طبعا رآه بلا كيف، لأنه لا يعلم الكيف إلا الله، ولكن وقع في قلبك أنك رأيت ربك في المنام دخلت الجنة. وعن أبي قلابة أن رجلا قال لأبي بكر: رأيت كأني أبول دما، فقال: أتأتي امرأتك وهي حائض؟ قال: نعم. قال: فاتق الله ولا تعود. اتق الله ولا تعود، كل استدلال بالقرآن طبعا، خلي بالك إن تأويل الرؤى ده علم. وعن أبي جعفر عن ابن سيرين أن رجلا رأى في المنام كأن في حجره صبيا يصيح، طفل بيبكي ويعلي صوته، فقص رؤياه على ابن سيرين، قال: اتق الله ولا تضرب العود. الرجل ده كان بتاع موسيقى، فين العود؟ قال له: اتق الله. شاف ابنه بيبكي، طفل بيبكي في حجره، والعود عامل زي الطفل شايله ليل ونهار زي الطفل، هذا ايه اللي بيعمل العود والكمان ده، حامل طفل بيبكي، بيقول له: يعني يا جوز اتق الله. طبعا خلي بالك، عشان يقول لك خلاف العلماء اختلفوا في الميوزك وبعضهم اجاز، هذه علماء السلف هم: اتق الله ولا تضرب العود. يعني اتق الله؟ يعني حرام ولا حلال؟ ما لو مباح كان قال له اشتغل، وده محمد ابن سيرين، واضح لك علماء دول مش علماء يا ابني اللي اختلف، دول مش علماء والله يا ابني. العالم لا يختلف على الحق، واضح؟ في عالم يختلف على الحق ما يبقاش عالم، ولكن دول اصحاب اهواء. اصحاب ايه؟ اهواء. فالزم طريق الحق تسلم. ولذلك قال بعضهم: من تلمس رخص العلماء جمع الشر كله. تيجي تاخد لي بقى ما كل عالم زله، يعني من ضمن زلات الزلات في مقام الغناء مثلا، هتلاقي مثلا ابي حامد الغزالي زل في هذه المساله في كتاب الاحياء، واخذ عن ابن حزم رحمه الله تعالى، فدي زله العلماء. ما تاخدش الزلات، انك ان تتبعت الزلات والرخص هتجمع الشر كله عندك والعياذ بالله. فانت خذ بالحق المؤيد بالدليل، المؤيد بالدليل. في المعازف قال النبي عليه الصلاة والتسليم: سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، أو كما قال النبي. يعني يستحلون، يعني هذه الأصناف محرمة هم يجعلونها حلالا. الحرى اللي هو الزنا، قلت لكم وأقول الآن، شوف مثلا في العالم كل الزنا بقى في كثير من البلاد له رخص، وكثير من الحكومات لا تعاقب على الزنا إذا كان بالرضا، هي راضية ما نعاقبهاش، عادي بقى الزنا وخلاص، استحلوا الزنا. بل وفي بلاد الإسلام زي ما أنتم تعلمون
بيوت مشبوهة برخص ولا إيه؟ عادي في بلاد الإسلام. نسأل الله السلام. واضح؟ وإيه كمان؟ الحرير استحل الناس الحرير عادي، بقى عادي الرجال بيلبسوا الحرير دلوقتي عادي، وبيلبسوا الذهب، وحكم الذهب للرجال إيه؟ حرام. لبس لي خاتم ذهب، دبلة ذهب، سلسلة ذهب، والذهب حكمه إيه على الرجال؟ حرام، نص كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أمسك النبي بالذهب والحرير، قال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. الآن بنشوف رجال ممن ينتسبون للإسلام لابسين الذهب، سلاسل ذهب وخواتم ذهب وساعة ذهب عادي جدا، أهو كلام النبي تحقق. استحلون الحرة والحرير، الحرير كمان لبسوه، أيوة بلبسوا الحرير. إيه كمان؟ والخمر، الخمر بقى دلوقتي عادي. ده بالعكس، ده من ضمن نظام البروتوكولات العالمية الآن في دول الإسلام، يقدم الخمر للضيوف في بلاد الإسلام ولا إيه؟ عادي جدا، عادي عادي، مفيش حاجة. والبعض بيسميه بغير الاسم، مشروبات روحية، مشروبات مش عارف إيه، نسأل الله السلام. فده نذير شر للأمة، وده اللي حاصل بقى. إما البلاوي السوداء للأمة بتعانيها منين؟ الانكسارات دي جت منين؟ والانقلابات دي جت منين؟ والضيق ده جه منين؟ والجفاف ده بيجي منين؟ ماشي كده؟ ما هو من ذنوبنا ومن بلاوينا السود، نسأل الله السلام. وإيه كم؟ والمعازف، المعازف، الميوزك، العود والجيتار والبيانو والترومبيطة، ما فيهاش حاجة عم الشيخ يعني. ما بعض الأجاز، مين يبني الأجاز؟ وما دليله على الجواز؟ يا ابن الله يرضى عليك، يستدل على النبي قال سمع جاريتين في يوم العيد بيغني في بيت النبي. طب نقف يا سيدي مع النص، الله يرضى عليك، الله يبارك فيك، اسمع كويس واعقل. اسمهم ايه؟ جاريتان بيغنين فين؟ في يوم العيد في بيت النبي. لمين؟ لعائشة، وعائشة كانت صغيرة في سن. غناء غير مصحوب بمعازف، طفلة بتغني. طب ما انا بغني مع بنتي الصغيرة بتغني، ده جائز يا ابني؟ مفيش حاجة خالص. يقول لك النبي يسمع الغناء، غناء ايه يا خبيث النفس انت؟ يسمع الغناء اللي بتسمعوه ده؟ جارية في يوم العيد، وده جائز يوم فرحة. فذاك لما دخل الصديق طردهما وقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله على صوت الغناء ده، انه الصديق عارف الحكم مسبقا، عارف انه حرام، فلما لا فبيطرده. النبي قال له ايه؟ دعهما يا ابو بكر، انه يوم عيد، دول اطفال صغيرين، مش ده المحرم، سيبهم. فعادي ما تغني انت لبنتك، وبنتك تغني لك الصغيره، او ابنك الصغير في البيت، او تغني لزوجتك وهي تغني لك بدون معادي، بدون وكلام جميل كده يخلي البيت جنه، ده جائز. اوعى تنام. انما الغناء بتاع اليومين دول تقول لي جائز، فده تبليد على الناس، ويتهموا النبي عليه الصلاه والسلام التسليم، يقول لك جائز جائز. ويجوز ان المراه تغني للمراه في العرس، وتستعمل الدف النساء في العرس، كلام طيب وجميل نفرح العروس، لا حرج، وده من الإسلام. والنبي قال لعائشة كده لما كان في عرس الأنصار، فقال النبي لعائشة هل أرسلتم لهن من تغنين لهن؟ يعني كده ويضربن بالدف. قالت ماذا نقول يا رسول؟ قال أتيناكم فحيانا نحييكم، لولا مش عارف، كلام جميل كده حلو موجود في السنة، ده للنساء، النساء مع بعضهن بالدف مش للرجال. يجوز في العرس النساء يجتمعن مثلا في مكان بعيد عن الرجال، يمسكوا الدف ويغنوا للعروس، يغنين للعروس يفرحوها، ده يوم عرس، ده جائز. انما الرجاله لا، ما ينفعش نمسك احنا الدف، وما ينفعش نسقف، ده بيرقصوا كمان، الرجاله بيرقصوا بيشطحوا، وعملوا لنا رصاص اسمها الدبكه، اسمها الدبكه، الدبكه، مش فارقه بقى، ده تكون فاتحه ما كله بلوى سود، وتلاقي الرجاله يرقصوا بالسيوف. يا الله، ما خلاص الحصينه بقت ترقص ده كانت بالجهة سبيل الله بنرقص الحصان. تخيل حتى الحصان ما سيبنهوش في حاله بنرقصه. ويجيب لك دلوقتي الدبكة غير الدبكة الحصان عمال يترقص. والله كأن الحصان يبكي دما على حاله بعد أن كان في الرفعة وبقى يرقص ويجري في المضامير للسباق. وبعدناه عن ميادين الفخر والعز وبنرقص بس. ويجيب لك أمراء يرقصوا بالسيوف رجال. أديني برقص نراخ ربنا يسلم الله يهديكم ما عشان على أغيين لكم بس هنعمل إيه يا جماعة؟ مصيبة خطيرة جدا والله. والله يا جماعة عموم بلوى عشان نعرف من أين نؤتى. وللأسف الإعلام بيلقي الأضواء على الحاجات دي. أهما هو في دول الخليج هو بيرقص هو الدكة فيها إيه الرجال أهو وأمراء هم مسكين السيوف ويقعد يرقص لك كده والحصان يجي إيه ده يا راجل يا راجل يا راجل عيب عليك عيب عليك. ينفع ينفع الكلام ده؟ قول له ينفع عبد الحفيظ؟ ما ينفعش. ويروجوا للباطل ده. نسأل الله السلام عشان نعرف من أين نؤتى من أين يؤتى الإسلام. طرقنا مناط العز والفخر والرقي وضعفت شوكتنا أمام الأعداء وتطاول علينا الأعداء. ليه؟ بقت أمة بترقص وبتغني معروف ده خلاص. ايه هتقولها مش عارف يعملوا لهم حفلة يعملوا لهم مش عارف الايه العالمية للفن والطرب ولا النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يسموا ايه ده الحاجات اليوبيل مش عارف ايه والفض والذهب وقال اشتغلوا شغلوهم خلوهم يرقصوا ويغنوا وياكلوا ويشربوا والديه وضاعت الأمة. قالوا بعض اجاز ايه بس الله يهديك انت كده عندك شهوة انت عايز ده انك مريض. لكن طالب الحق عارف الحق فين مش محتاج ان واحد يرخص له الباطل. الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. يبقى معناه ان في ناس يعرفوها ايوه العلماء الثقات مش بتوع اليومين دول الغناء حلو ماشي مفيش حاجة. واحد يجيبوا لك واحد خبيث من اياهم وعم قد كده وحضرتك بتسمع الغناء يقول لها انا بسمع الست انا كلثومي. طب انت فاسق بتنشر فسقك على الناس ليه يا اخي؟ اذا ابتليتم فاستفي. يقول لك ما هو الشيخ بيسمع ام كلثوم جابوه في البرنامج في التلفزيون قال انا بسمع ام كلثوم. اسمع يا كلثوم ابنها يشوفك وانت بتسمع امه مشكله البس مع ام كلثوم. اسال الله السلام ربنا يعافينا والله. اللهم اني صائم. فالمعازف حرام اما الغناء له حالاته. في العرس يجوز ان تغني المراه للمراه وتستعمل الدف كاعلان. يوم العيد الاطفال لا حرج. انت في بيتك مع زوجتك لا حرج بدون معازف. مع أولادك لا حرج. كلام طيب جميل يألف القلوب مفيش فيه إسفاف ولا بعد عن الحق. رحم الله الشيخ كشك كلكم يعرفه أن يقف كده على المنبر من فرقته ويقول امرأة في سن الستين تقف على المسرح وتقول خذني في حنانك خذني أخذها المولى عز وجل. كان يحترق الرجل رحمه الله يحترق على الدين وعلى حال المسلمين. ولذلك مات وهو ساكت بين يدي ربه نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. فالقضية قضية عمل وإخلاص وصدق. وكان يتكلم عن الثاني يقول لك والثاني يقول لك إني أتنفس تحت الماء. ليه سمك حضرتك بتنفس تحت الماء وماسك الهواء بإيديه ما شاء الله عليه مسك الهواء وتنفس تحت المية والناس بتسمع تسمع الأباطيب دي وفرحانة. والشاب مش عارف مين والشاب مش عارف مين وكلامه باطل زي ما انتوا شايفين. كان بيقول ايه اجل له انت كنت حافظ البيت ايه ذكرني جل الله كلمة عشان الناس تخلي بالها ما تسمعش الباطل ده. كان بيقول ايه سيد عبد القادر ايه يا ابو علام يا ابو علان ضاق الحال علي. طيب ده حكم الشرعي سيدي عبد القادر يا ابو علان ضاق الحال علي يبقى بيطلب التفريج من عبد القادر، حكمه شرك ولا ايه؟ ده شرك، لان تفريج الكروب لا تكون الا من عند من؟ من عند علام الغيوب، مش من عند عبد القادر ولا غيره. نعم، ويمكن عبد القادر براء من هذا، ربما كان رجلا صالحا، ولكن من بعده للاسف يعني مصيبه خطيره جدا. الاموات ذهبوا الى ربهم، الله اعلم بحالهم، ولكن الاتباع نسال الله السلام، قد يكون صاحب القبر صالح، لكن الكفر اللي جاي من بعد منه بقى ضريح وموالد وكفر بالله الواحد، نسال الله السلام. والناس بتسمع الكلام ده وبيرددوه. انا اذكر زمان في بلدنا كان يمشوا الناس في الشوارع كده، لما طلع الشاب فلان ده، هو طبعا جلوله بيسميه الدب، انا مش عايز اذكر اسمه لان هذه المجالس لا تلوث بمثل هذه الاسماء، تلاقي الناس ماشيين في الشارع على طول يرددوا الكلام ده. ما هو الناس عندهم برضه الشهوه دي، زي ما الاخ مره بيقول لي، في اخ معانا برضه كده اسمه بيسميه سيدي عالم، بيقول لي قلت له سيدك انت يا جلوب سموه عالم، ماشي كده، لان على نفس النمط الاولياء، سيدي فلان. نسال الله السلام. فيا جماعه خلي بالنا، الاسلام جميل وبضوابط. يبقى الغناء له حالات يجوز فيها كلام طيب بدون معازف، في البيت مع اولادك، روح البيت كده اذا كان عندك طفله لعبه وغني لها وحطها على ظهرك كده والعب بيها. شفت مشهد جميل جدا لاخي انا قاعد مصوره على التليفون الايفون، ان شاء الله انا اقتنعت ان الايفون كويس لما شفت طفله ما شاء الله صغيره كده وعمال يجري وهو في الحجره وتجري جميل وتجيب يغني لها، بس هو ما رضيش يسجل الاغاني، خاف كنا لا عادي مع طفله غني ولا حد، غني لها وتغني لها كمان بدون ميوزك، ماشي مش مشكله. فننتبه يا جماعه ونخلي بالنا من الاحكام الشرعيه، المساله مش سهله. فقال له قال اتق الله ولا تضرب العود. هو شاف في الرؤيه بيعمل ايه؟ شاف ايه في الرؤيه؟ في حجره صبي عمال يصيح اهو حاضن طول النهار العود، طول ما قاعد ماشي كده ماسك لنا العود، سبحان الله. يعني العود الخشب ده من شجره تسبح الله واستعملناها في الحرام وفي معصيه الله، والاوتار دي برضو جلد شاه كان يسبح الله، استخدمنا الاوتار في الحرام. يلا. وعن مبارك ابن يريد البصري قال قال رجل لابن سيرين رأيت كأني أطير بين السماء والأرض. أطير بين السماء وإيه؟ قال أنت رجل تكسر المنى، أنت عايش في الوهم، أمانيك كتير أو بدون عمل. هو اللي بيتمنى كتير ده بدون عمل طاير، انزل على الأرض وخد الأسباب واشتغل، ماشي كده، زي بعض الشباب كده لما تضيق على شغلك يا رب كده ما يكونش ماشي ولاقي شنطه فيها 100,000 يورو يفضل ماشي بيحلم بالشنطه دي طول ما هو ماشي يتلفت منتظر شنطه تسقط له بدون شغل، ده اماني كاذبه. طيب. وعن هشام بن حسان قال جاء رجل الى ابن سيرين وانا عنده فقال اني رايت كان على راسي تاجا من ذهب، شفت وانا كده ان انا لابس ايه؟ تاج من ذهب. فقال له ابن سيرين اتق الله فإن أباك في أرض غربة وقد ذهب بصره وهو يريد أن تأتيه. قال فما زاده الرجل الكلام حتى أدخل يده في حجزته فأخرج كتابا من أبيه يذكر فيه ذهاب بصره وأنه في أرض غربة ويأمر بالإتيان إليه. الله. وكان أيضا من ضمن الرؤى اللي أولها قصة الرجل الذي رأى في ميرا النائم أن ملك الموت جاءه فسأله كم بقي من عمري، فأشار ملك الموت بكف واحدة ولم يتكلم، فقام رجل فزعا من نومه يا ترى 5 سنين ولا 5 شهور ولا 5 أسابيع ولا 5 أيام ولا 5 ساعات ولا في إيه بالضبط، فانطلق إلى ابن سيرين وقال يا ابن سيرين رأيت فيما يرى النائم ملك الموت فسألته كم بقي من عمري فأشار بكف ولم يتكلم،
قال: يا أخي، إن ملك الموت يقول لك إن سؤالك هذا في 5 أشياء لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة ويعلم الغيب وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وصلنا إلى محطة شيوخ ابن سيرين وتلامذته، شيوخه. قال الحافظ: روى عن مولاه أنس بن مالك وزيد بن ثابت والحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وجندب بن عبد الله البجلي، حذيفة بن اليمان، ورافع بن خديج، سليمان بن عامر، وسمرة بن جندب، وابن عمر، وابن عباس، وعثمان بن أبي العاص، وعمران بن حسين، وكعب بن عجرة، ومعاوية، وأبي الدرداء، وأبي سعيد، وأبي قتادة، وأبي هريرة، وأبي بكر الثقفي، وعائشة أم المؤمنين، وأم عطية، وحميد بن عبد الرحمن الحميدي، وعبد الله بن ثقيف، وعبد الرحمن بن أبي بكرة، وعبيدة السلماني، وعبد الرحمن بن بشر بن مسعود، وقيس بن عباد، وكثير بن أفلح، وعمر بن وهب، ومسلم بن يسار، ويونس ابن جبير، وأبي المهلب الجرمي، وإخوات معبد، ويحيى، وحفصة، ويحيى ابن أبي إسحاق الحضري وهو أصغر منه، وخالد الحذاء هو من تلامذته، وطائفة من كبار التابعين. هذا عن شيوخه. أما عن تلامذته، قال الحافظ: روى عنه الشعبي وثابت وخالد الحذاء وداود بن أبي هند وابن عون ويونس بن عبيد وجرير بن حازم وأيوب وأشعث بن عبد الملك وحبيب بن الشهيد وعاصم الأحول وعوف الأعرابي وقتادة وسليمان التيمي وكرة ابن خالد ومالك ابن دينار ومهدي ابن ميمون والأوزاعي وهشام ابن حسان ويحيى ابن عطيق ويزيد ابن إبراهيم وأبو هلال الراسبي وعمران القطان وعمار ابن مهران وعلي ابن زيد ابن جدعان ومنصور ابن زازان وكثير ابن شنظير ويزيد ابن طهمان وآخرون. وصلنا لمحطة درر من أقواله، ثم تليها محطة الوفاة، ونختم اللقاء مع ابن سيرين رحمه الله تعالى. درر من أقواله. عن أيوب قال: قال محمد: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ويمكن نفس الأثر جاء أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه. عن ابن عون قال: جاء ناس إلى محمد فقالوا: إن قد نلنا منك، يعني اغتبناك، كلمنا عنك، فجعلنا في حل. فقال: لا أحل لكم شيئا حرمه الله عليكم. الغيبة حرام، إزاي أحلها؟ لكن أنا هعفو عن حقي، أنا عفوت عن حقي، لكن الغيبة غيبة ذنب، كيف أجعله حلالا؟ شوف فقه العالم، ماشي. فالاستحلال معناه إيه؟ أنه عفى عن حقه، إنما حق الله باقي. أنت أذنبت في حق ربك واقترفت ذنبا، اقترفت ذنبا، نسأل الله تعالى السلام. وعن هشام عن محمد قال: كانوا يقولون: المسلم عند الدراهم، يعني اللي يسلم من الدنيا تعرفه عند الدينار والدرهم، يعرف المسلم. ويمكن نفس الكلام ده قال عمر في مقاييس الرجال لما أراد أن يسأل عن رجل، فبيسأل عنه عايز يعرف، حد يعرفه يعني. فقام رجل قال: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. قال: هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم؟ قال: لا. قال: اجلس، فأنت لا تعرفه، لعلك رأيته يركع ويسجد، أنت لا تعرفه. فيا من يركع ويسجد، ولكن مقياس الرجال في المعاملات، في الجيرة، تعرف الجار ومعدم الجار، لأن الجار معاك ليل ونهار، عارف مدخلك ومخرجك، يعرف إذا كنت مؤذي ولا مش مؤذي، رجل صالح ولا غير صالح، رجل كريم ولا بخيل. الجيرة بتعرف الناس،
دين السفر. في السفر يا جماعة ينكشف المرأة حقيقة فعلا معادن الرجال تظهر في السفر. يعني أذكر أني اعتمرت في عام 95 مع مجموعة من الشباب يدعون الالتزام ما شاء الله، شوف عليهم الورع فعلا في العبادة وفي المسجد، ولكن في السفر يكشف المعدن. والله يا جماعة عارفين كانوا بيتخانقوا على إيه؟ على كوباية شاي، عايزين يشربوا شاي يشرب وكل واحد عايز حاسب لنفسه، كلها ما تجيبش 5 ريال. تخيل عشان 5 ريال، لا انا ليا عندك ريال، انا جبت لك امبارح كوبايه شاي وما دفعتش. قلت يا الله فعلا صدق عمر، هل سافرت معه؟ يفضح اخوه عشان ريال، ريال كوبايه شاي تيه. يا رب سلم. ففي السفر بتعرف، يعني عبد الله بن مبارك كان لما يسافر للحج، طبعا لما ينهي الحج الأمة كلها عايزة تسافر معاه للحج، فكان يجمع أصحابه اللي عايزين يسافروا معاه للحج الموسم ده، فهم عايزين يدفعوا النفقات ومصرين نفقات السفر يعني، فكان يعمل يجمع منهم النفقات ويضعها في صندوق ويغلق عليه، ويأخذ معه أكثر من 200 من أصحابه في الحج يقوم على نفقتهم جميعا من ماله الخاص طول رحلة الحج، أكل وشرب وهدايا 201 من ماله الخاص. وبعدين بعد أن يفرغ من الحج ويعود إلى دياره يفتح الصندوق ويعيد لكل أخ منهم ما دفع. سفر سفر معدن الرجال بيبان، يبان هنا يا جماعة السفر الإنسان. التالتة إيه؟ الدينار والدرهم، تعامله في المعاملات التجارات بقى يتكشف في التجارة. يا الله فسبحان الله فعلا فيما يعني في مقاييس للرجال. فالمسلم المسلم عند الدرهم عند المحك ده يبان الإسلام. عن هشام عن محمد بن سيرين قال كان مما يقول للرجل إذا أراد أن يسافر في التجارة اتق الله تعالى واطلب ما قدر لك في الحلال، فإنك إن تطلبه من غير ذلك لم تصب أكثر مما قدر لك. أنت مش هتاخد غير المقدر، فاطلبه من حلال، اطلبه من حلال. الرزق مقسوم، أنا بقول للتجار رزقك مقسوم، بس ممكن حضرتك تاخده من حرام أو من حلال، فاختر لنفسك. يعني ورد ان سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ذهب يوما الى السوق ليشتري حاجه، فقال اذهب الى المسجد فاصلي ركعتين ثم، وده كان منهجهم ان يعني يروح مكان في مسجد يدخل المسجد الاول يتركع وكده يقضي حاجته. المهم فراى رجلا فقال احرس لي الدابه حتى افرغ من ركعتين، وده من التوكل قد الاسباب. فرجل وقف جنب الناقة يحرص، صلى علي فلما فرغ من ركعتيه أخرج من جيب من كيسه درهمين ليعطيها للرجل ثمنا للحراسة، حرس الدابة 5 دقائق هنديله درهمين. فخرج فلم يجد الرجل ولم يجد لجام دبته. الرجل عمل ايه؟ كان لص، راح سرق اللجام بتاع الدابة وراح باعه في السوق. باعه بكام؟ بدرهمين. فلما خرج عليهم لم يجد الرجل لم يجد العقال بتاع الدابة، ذهب إلى السوق ليشتري عقالا آخر، راح يشتري لها رباط تاني. بيمر كده على الدكاكين فوجد عقال دبته معلقا في، فقال يا هذا هذا لدبتي كيف وصل إليك؟ قال يا أبا الحسن جاءني رجل فابتعته منه بدرهمين، اشتريته بدرهمين، وإن أردته هو لك بالدرهمين زي ما اشتريته بيع. فقال علينا عجبا للرجل استعجل رزقه، بدلا من أن يأخذ من حل أخذ من حرام، هم الدرهمين برضه سبحان الله. شوف مقدرين، بس انت بخبص طويتك خدته منين؟ من الحرام. فعشان كده يا جماعة التجار واللي بيعمل في أي عمل اتق الله في عملك، واعلم أن رزقك مقسوم، فخده من حل، اتعب من أجله وخده من حلال، لأنه مقسوم مفيش حد هياخده غيرك، ولكن فارق أن تأخذ من حل أو أن تأخذ من حرام. فدي درر من أقوال السلف. وعن حبيب عن ابن سيرين قال: إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له وعظا من قلبه يأمره وينهاه. الضمير بقى قالوا سموه انتوا الضمير، لما تجد نفسك دايما بتلومك اعرف ان ربنا اراد بك الخير، تقول لك خلي بالك من كذا، ابعد عن كذا، اعمل كذا. اذا الله اراد بك الخير ان وجدت وعظا ايه من نفسك. وعن كره بن خالد عن ابن سيرين انه كان يقول: انك ان كلفتني ما لم اطق ساءك ما صرك مني من خلق. الله، إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما صرك مني من خلق. هتنقلب إلى الموازين، إن الإنسان له طاقة، واضح؟ أحيانا واحد يثقل عليك قوي، أنت أصلا كريم الخلق، ولكن مع الثقل قد تنفلت فيسوءك ما كان يسرك من قبل. عشان كده يا جماعة مهم جدا مراعاة حال الناس، فاهم؟ خاصة في مقام الطلب، انت في مقام طلب علم، راعي قوي يا جماعة حال الناس. يعني دايما بعض الناس يا جماعة دايما كل ما يشوفك يسألك، دي مشكلة خطيرة جدا حقيقة. ليه يا جماعة؟ لأن احنا بشر. ده النبي كان يتخول أصحابه في الموعظة مخافة الملل، ده النبي، واضح؟ ففي بعض الناس يا جماعة المنهج ده مش عنده خالص، كل ما يشوفك انت بشر، قد يمل الانسان مره، ممكن يرفض تزعل منه، طب ليه انت اللي عرضته لكده؟ ماشي. فشوف الدورر دي يا جماعه، فعلا دي كنوز لازم نغتنمها، مش في كل حال السؤال، زي ما بقول لك دايما كده بضرب الامثال بايه، وقت الطعام مثلا، ما تسالش وقت الطعام، ده وقت اكل، احنا في رمضان في صيام، ماشي كده. احيانا يا جماعه قد يكون مثلا الداعيه بيجي لنا تنظيف ولا كذا، مش هيردك، مش هيقول لك لا، لكن في نفسه يعني هؤلاء ما تعلموا، الوقت مش وقت سؤال. زي ينفع انت وانت نايم حد يجي يصحكش يسالك وانت نايم؟ حقيقه والله ما. في وقت القيلوله احيانا ما بتعرفش تنام، واذا طفيت تليفونك هو بيطفي التليفون ليه؟ فاهم؟ مشكله خطيره جدا. فدايما كده المسلم يختار الوقت المناسب. هذكركم بقصه الملك والسؤال. ان شاء الله. حاضر ان شاء الله في موعد. هم خمس دقائق ان شاء الله. هذكركم بقصه الملك اللي سال سؤال. ماشي؟ الملك قال: يا جماعه انا هسال سؤال للرعيه، ايه اكبر غلط وايه اكبر صح؟ ده سؤال. فطبعا الرعية كلهم قالوا ايه؟ مفيش حاجة اسمها اكبر صح، حاجة اسمها اكبر غلط، الغلط غلط والصح صح. احتاروا، الملك عايز اجابة. ففي واحد خباز في القرية دي، في البلد دي، فران يعني، بس كان عنده حكمة، فرح للملك وخبط على الباب، عايز ايه يا خباز؟ قال له انا عايز اجاوب على السؤال اللي انت سألته. قال له جاوب. قال له لا، ليه شرط؟ قال له اشرب يا سيدي، المهم تجاوب. قال له قعدني عندك ثلاث ليالي في القصر بتاعك، وفي كل ليلة انا هسألك سؤال وانت تجاوبني، بعد الثلاث ليالي دول والثلاث اسئلة انا هجاوبك على سؤالك. قال له ماشي. استضافوا الملك في القصر اول ليلة، خلاص قعد معاه، جاله في اول ليلة، قال له السؤال الاول يا ملك، الكلام مع الناس صح ولا غلط؟ قال له طبعا صح، لازم نتكلم مع الناس. قال له شكرا يا ملك، ده أول سؤال، ومشي. الملك تعجب، بس السؤال الغريب ده، الراجل ده مجنون ولا إيه؟ كلام مع الناس، ما نفضل خرص، لازم نتكلم مع بعض. الليلة الثانية راح له بالليل، يا ملك خير؟ قال له السؤال الثاني، السؤال عن الناس صح ولا غلط؟ قال له طبعا صح، لازم نسأل على بعض.
قال له شكرا
ومش الملك ازداد عجبه الرجل الغريب ده. طب نستنى فاضي الليلة. الليلة الثالثة جاله قال له يا مالك، قال له خير، صنعت المعروف للناس صح ولا غلط؟ قال له طبعا صح، لازم نصنع المعروف للناس. قال له شكرا وراح ماشي. قال له بقى بكرة هاجي جاوبك على سؤالك. الملك متعجب، ايه الرجل العجيب ده الغريب ده؟ قال كلام مع الناس، السؤال عن الناس، صناعة المعروف للناس. ايوه يا سيدي. طيب رابع ليلة بقى، جه بقى في نص الليل والملك نايم، وراح ده خبط على قصر الملك، خبط خبط، الحراس كانوا نايمين، قاموا خير، قال لهم صحوا الملك دلوقتي دلوقتي، انت مجنون يا راجل انت، الصبح الملك نايم. قال دلوقتي عايز اشوف الملك دلوقتي، قولوا له بس الخباز عايز. ما نقدرش نصحيه. قال لهم انا بقول لكم قولوا له الخباز بيقول لك اصحى دلوقتي، انت حر، احنا هنصحيه وانت المسؤول. راحوا صحوا الملك، الملك قايم بقى غضبان ومتنرفز وعمال يخبط ويرزع، ايه الخباز اللي هتقول؟ داخل قال له ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي يجيبك في وقت زي ده؟ قال له يا مالك مش انا قلت لك الكلام مع الناس صح ولا قلت لي صح؟ قال له ايوه، وقلت لك السؤال عن الناس صح ولا غلط؟ قلت لي صح. قال له ايوه، وقلت لي لما سألتك عن صناعة المعروف للناس قلت لي صح. قال له انا جيت اتكلم معاك وجيت اسأل عنك وانا عندي مشكلة عايزك تسمع معاك. قال له لا كده يبقى اكبر غلط. قال له دي جات يا ملك، الصح لما ينعمل في الوقت الصح ومع الاشخاص الصح وفي المكان الصح يبقى اكبر صح. والصح خلي بالك اهو، اذا اتعمل في الوقت الغلط ومع الشخص الغلط يبقى اكبر غلط، مع انه صح. انت تيجي تسال في الدين السؤال صح، لكن وقت الطعام مش صح، الوقت مش مناسب، وقت النوم مش مناسب، فهمتوا حاجه يا جماعه؟ يبقى اكبر غلط. يبقى اكبر ايه؟ غلط. فهمت يا ابني؟ على السحور بنصلي التهجد امس، بنخلص الساعه 4:10 تقريبا، الفجر الساعه كام؟ 5:45، يعني فاضل حوالي نص ساعه لسه هنجهز السحور. وانا واقف بستقبل ادخلهم اقول لك سؤال، قلت له ده وقت سؤال يا اخي، اجري اقعد على المائده، اقعد الصحه مش وقت سؤال دلوقتي. انا عايز اجمع الاخوه يقعدوا عشان نشوف طلبات الاخوه ونصحر الناس قبل الوقت. قال عندي بس سؤال، مع انك شوف معاهم في الخمس فروض بعد الفجر قاعدين، وبعد الظهر درس وبنفتح الاسئله صح، وبعد العصر درس وبنفتح الاسئله. طيب يا جماعه في وقت فطور على المغرب سيبوا الناس تفطر. لا ازاي؟ هو كمان ده سؤال في الدين، ما انا عارف انه في الدين، لكن مش في الوقت المناسب يا حبيبي، مش وقته. وقته افطر، انت صايم، كل وخلي الناس تاكل، خلي الشيخ ياكل يا اخي صح، خليه يسحر. تلاقي مثلا، تخيل انت كده والله يا جماعه حقيقه انتم ملاحظين، تبقى قاعدين بتتسحر، خمس ست حوالين منك، ده سؤال وده سؤال وده سؤال، يبقى اكبر ايه؟ اكبر غلط. يبقى تاني يا جماعه نقول الصح اذا اتعمل في الوقت الصح ومع الشخص الصح وفي المكان الصح يبقى اكبر صح. اما الصح بقى اذا اتعمل في الوقت الغلط وفي المكان الغلط، يعني واحد يجي لك مثلا وانت بتتوضى وجاي يسالك، يا ابني في اسئله هنا، ده انا بتوضى يا ابني الله يهديك، وانا داخل الخلاء والله والله بعقد الها داخل الحمام، راح الحمام يا شيخ بس انا، طب روح في النازل بس ما توضى، روح هتعمل له ايه ده؟ ده نازل يخش معاك دوره الميه. خليني ازاي؟ طبعا يا جماعة كلام العلماء ده بيحط لنا موازين مهمة جدا تنتبه. زي برضو عشان برضو أنا بنبه عشان بحبكم في الله، أحيانا يبقى الشيخ ده بيدي الدرس أو الشيخ ده بيدي الدرس وأنا قاعد واحد جاي يسألني أنا، طب في درس شغال يا جماعة عيد، أنا مرضهاش كشيخ إن أكون بدي درس والناس بيتكلموا، فاهم؟ فبستحي أقول أنا مستحي، إزاي الشيخ هو اللي بيتكلم والأخ بيدي درس؟ تخيل يعني الشيخ هو اللي بيتكلم وتلاقي واحد قاعد لك كده، ده مش وقته. هنا بقى في اسمها الفطنة بقى دلوقتي، في ايه؟ درس واخ بيدي درس اقعد اسمعوا له، وبعد ما نفضى يبقى تعالى ايه، فهمت يا ولد؟ يبقى تاني اقول الجملة دي مهمة جدا، الصح تتعامل في الوقت الصح وفي المكان الصح يبقى اكبر صح، اما تتعامل في الوقت الغلط ومع الشخص الغلط يبقى اكبر غلط. الله صح كده؟ صح، دي صح. وعن ابن عون قال سمعت محمد بن سيرين يقول ثلاثة ليس معهم غربة: حسن الأدب، الله، وكف الأذى، ومجانبة الريب، الله. ده يا جماعة ده يكتب دماء العيون الكلام ده فعلا، لما تجالس ناس عندهم أدب ما تحسش بغربة، تحس كلهم على شكلتك، كلهم أنت، كلهم حسن الأدب، بخلاف لما يكون إيه في سوء أدب تحس إن أنت غريب في وسط الناس، صح؟ إيه كمان؟ يبقى حسن الأدب يشعر الناس بعدم الغربة. اثنين، كف الأذى، لما كلنا نجتمع على منع الأذى يبقى كلنا حلوين ولا إيه؟ ميبقاش فينا غريب. طيب ثلاثة، مجانبة الريب أي مواطن الشبهات وإساءة الظن، ابعد عنه. بكده يا جماعة وصلنا للمحطة الأخيرة مع وفاة محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. قال الذهبي قال غير واحد مات محمد بعد الحسن البصري بمئة يوم سنة 10 و100، يعني بالضبط كان بينه وبين الحسن البصري كان 100 يوم ومات رحمه الله تعالى، وده برضو كان تأويل رؤية ما أرى إلا أحمد، الحسن يموت وسوف ألحقه وقد كان. وعن خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد قال مات ابن سيرين 9 مضين من شوال سنة 10 و100. وعن عبد الله بن محمد بن سيرين قال لما ضمنت على أبي دينه، مات مديون وقلنا السبب، فابن ضمن الدين يعني أنا لا سدد، ودي قيمة الابن بعد الأب بقى أنه يتولى سدد عن أبيه، إذا كان على دين يحاول يسدده، الابن دايما كده يسدد عن أبيه. يا أحمد دايما يا جماعة أول حاجة ينشغل بها الابن عند موت أبيه يبحث عن الحقوق، هل أبوه مديون لحد ماديا أو أي شيء يطلب العفو ويسدد الدين عن أبيه. لأن عارفين يا جماعة إلا الدين، الشهيد نفسه شهيد المعركة يحبس إن كان عليه دين، يا رب سلم. ولذلك كان النبي لا يصلي على من عليه دين. فمهم جدا أقول للابن أبناء من البر للآباء اسأل بعد موت أبيك وأمك ماذا عليهما من ديون، إنه محبوس بدينه لازم يقضى عنه، تحاول أول حاجة، مش مشغول نجيب مقرئ ونجيب مش عارف نعمل سرادق ونعمل، لا 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 لا، ده كله بدع، أهم شيء شوف الأمور الشرعية. يقول لما ضمنت على أبي دينه قال لي بالوفاء به، قلت بالوفاء، فدعا لي بخير فقضى عبد الله عنه 30,000 درهم، يعني بقول لأبي أنا هضمن عنك الدين، قال لي بالوفاء به، إنك تتسدده مش تطلب من أصحاب المال يعفو عني. شوف يا جماعة الحرص على الدين، لأن أحيانا خلي بالك قوي يؤخذ الأمر بسيف الحياء، ودي مشكلة خطيرة جدا. ساعة موت وضيق ممكن الرجل يعني غصب عنه يعفو بسيف الحياء، اوعى اوعى، الا ان كان الرجل ساري جدا ويقول لك خلاص انا هو اللي جالك قال لك يا ابني انا عارف انا مش عايز والله وانا سامحت ابوك بس باخلاص وبصدق، انما ما تجيش انت تقول له ايه ما عندي ناش، لا، في ذمتك لازم توفي حقوق، ما ينفعش دي حقوق، الا ان بذلت برضا وطيب نفس دون ايه حياء. قال بالوفاء، قلت بالوفاء، فدعا لي بخير قبل ما يموت، دعا له بالخير فقضى عبد الله أي عبد الله بن محمد بن سيرين ابنه عنه 30,000 درهم، فما مات عبد الله حتى قومنا ماله 300,000 درهم. الابن اللي سدد الدين ده يوم ما جه يموت كان ثروته كام؟ 300,000 درهم. شوفوا البركة، لأنه وفى دين أبيه فربنا زاده، دفع 30,000 كان عنده كام؟ 300,000. لأن بعض الأبناء يقول لك وأنا مالي بقى، ولادي أولى، زوجتي أولى، بيتي أولى، اللي مات مات، أنا مالي أنا ومال. اوعى يا ابني، اوعى دين أبي، سدد ربنا يكرمك وربنا يزيدك ويبارك لك في بيتك وفي أولادك إلا دين الأب والأم. بكده يا جماعة وصلنا إلى عالم آخر من أعلام السلف، وهو إمام ثبت كان له أثر كبير في حفظ سنة النبي الأمين، إنه الإمام الزهري رحمه الله تعالى. انتظرونا غدا إن قدر بقاء، وكان اللقاء بعد صلاة العصر مع الإمام الزهري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.